بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. في أي باب؟ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب.
باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهم.
طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا قال أخبرنا بدر بن المحبر على وزن محمد قال أخبرنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن مهدرة وهو بن أبي النجود إمام في القراءات حسن في الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: هذا حديث قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. حديث غريب، الغريب على الترمذي يطلق هذا على الضعف، إذا قال حديث غريب فهو ضعيف. قال بدل ابن المحبر على وزن محمد وهو بالمهملة بعد الميم بالموحدة ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة. وعبد الملك بن مروان بن عبد الملك بن الوليد بن معدان قال الذهبي في الميزان قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم ضعيف وقال ابن حبان يقلب الأسانيد لا يحل الاحتجاج به. وقال البخاري فيه نظر سمع منه بدل وعبد الصمد وقال في التقريب ضعيف. إذن هو علة هذا الحديث. أما الركعتين قبل الفجر فمعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد بعد الفاتحة، جاء من حديث عائشة وغيرها، فيكون الحديث الذي فيه أنه أيضا يقرأ بالسورتين في ركعتي المغرب فيه هذا عبد الملك بن معدان، يعني عبد الملك بن الوليد بن معدان أبوه الوليد، ضعيف هذا الحديث. لذلك قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث غريب. قال وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الخمسة إلا النسائي كما كذا في المنتقى وقال في النيل وأخرجه أيضا مسلم، يعني الحديث ركعتين بعد المغرب، حديث حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. قال باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن عليا. إسماعيل بن إبراهيم هو الأب وعنده ولد اسمه إبراهيم جهمي، وهذا هجره الإمام أحمد رحمه الله لأنه أجاب في الفتنة، وهجر كثير من علماء السنة رحمه الله لأنهم أجابوا. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني إمام في السنة صل فيها، كان يقول: إذا سمعت بالرجل من أهل السنة أنه مات فكأن عضوا من أعضاء انقطع. عن نافع مولى بن عمر، وبعض العلماء أطلق على هذه السلسلة بأنها أصح الأسانيد. عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري هكذا،
البخاري ومسلم،
ما شاء الله. قال: إذا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته، في دليل على جواز أن تصلى جماعة أحيانا. قال وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول الشارح: المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في العدد، وهو أن ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، إلا أنه ابتدى به عليه الصلاة والسلام فيهما. قاله العيني، وقال حافظ بنحو ذلك، ثم قال: فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض. وأحاديث الباب تدل على أن الأفضل أن يصلي سنة المغرب في البيت. يقول بعض العلماء: أحيانا لا بأس، كما أن الجماعة في الليل أحيانا لا بأس أن تصلى أحيانا. وهذا التأويل منهم خروج عن ظاهر اللفظ. وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة بضم المهملة وسكون الجيم والراء المهملة: أما حديث رافع فأخرجه ابن ماجه بلفظ: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم السبحة بعد المغرب، السبحة بعد المغرب. وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه أبو داود بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. يعني كأنها سبحان الله يعني أشد في ركعتي المغرب. الأصل أن كل الصلوات الأفضل فيها فين؟ في البيت، إلا المكتوبة كما جاء في حديث ابن عمر وغيره: خير صلاة أحدكم، أفضل الصلاة في لفظ الحديث، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث عام، وهنا يخصص في هذا الحديث تخصيص ركعتي المغرب. شوف، يقول: أتى مسجد بني الأشهر فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رأهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. هو يعني تأكيد لما يعني هم هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، لأنه داخل في الحديث، وهذا يعني خصك لزيادة الأهمية، اهتم بها الشرع هنا في هذا الحديث، الحديث ابن عمر وحديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة يقول: صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. فيدخل فيها جميع النوافل. وعلى ما فهم هنا الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم أنها يعني حظيت بزيادة أهمية ركعتي المغرب. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال: أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قالوا: ما رحل إلى عالم مثل ما رحل إليه. قال: أخبرنا معمر البصري ثم اليماني، يعني جاء من البصرة إلى اليمن رحل إلى عبد الرزاق فمكث فيها، فأراد أن يسافر وأعجبهم يعني هذا الرجل، فقالوا: احبسوه. قالوا: كيف نحبسه؟ قال: زوجوه. فزوجوه فحبس في صنعاء، مكث هناك. ولما رجع إلى البصرة رجع وكتبه ليست معه، فحدث بها فغلب. قالوا: فأحاديثه في البصرة غير محتج بها، لأنه حدث بها من حفظه، وحديثه في اليمن أثبت لأن كتبه كانت معه. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال: وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح، لكن بغير يعني هو في الصحيح بغير كلام عن حفصة، الصحيح ما فيه هذا الفصل. قال: وركعتين قبل الظهر، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4. قال الحافظ: الأولى أن يحمل على حالين، فكان يصلي تارة 2 وتارة يصلي 4. ابن القيم أتى بهذا كما مر معنا، وأتى بأنه على حسب رواية ابن عمر هذا الذي كان يحافظ عليه، وأبدى احتمالا أن الأربعة هذه 4 مستقلة لا تدخل في الرواتب، مستقلة 4 ركعات يقول، لأنها بعد الزوال، تعتبر أربع بعد الزوال، لأن في تلك الساعة تفتح أبواب السماء، فقال هذه أربع مستقلة غير الرواتب، كما أن في الليل يعني صلاة الليل مستقلة، لأن في تلك لأن بذلك الوقت ينزل الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا وتفتح أبواب الرحمة وينادي الله عز وجل، فيكون هذا بمثابة هذا الفضل، لأن لمزيد هذا الوقت بالفضل خص هذا الوقت بهذه الأربع ركعات. واحتمال كما قال حافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن يكون صلى يعني إيش أحيانا كذا أربعا وأحيانا ركعتين. وحديث عائشة الذي فيها الزيادة يعني تقول عائشة رضي الله عنها رأت أنه صلى ركعتين في البيت، وابن عمر رآه يصلي ركعتين في المسجد، لكن هنا على الدوام حفظته يقول هذا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها فيها أنها تحكي أن هذا كان دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على حالين والله أعلم. قال وركعتين بعد العشاء الآخرة زاد البخاري في بيته، ركعتين بعد المغرب زاد البخاري في بيته، والعشاء كذلك في بيته، وفي رواية له فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال حافظ في الفتح استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، إنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا. قال وأغرب ابن أبي ليلى فقال لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته الحديث لحديث محمود بن لبيد رفعه أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه انتهى. قلت في مسند الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وحدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. قال أبو عبد الرحمن قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجزه إلا أن يصليها في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيوت. قال من قال هذا؟ قلت محمد بن عبد الرحمن. قال ما أحسن ما قال أو ما أحسن ما انتزع انتهى. ما في المسلم لا تجزي. وفيها أيضا حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي يعقوب بن إبراهيم عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر، هذا إسناد حسن، عن عاصم بن عمر عن قتادة بن حيوة، وهذا الحديث حسن، وهو دليل على أن فعل الركعتين اللتين بعد المغرب في البيت أفضل، وأن ذلك وقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه. إذن هذا يدل على أنهما أفضل في البيت، أما عدم الإجزاء فالله أعلم. قال وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هي الأفضل كما قال المبارك فوري والله أعلم، يعني ما أنها ما تجزئ ما تقبل منها لا، وإنما الأفضل أن يصليها في بيته، والتأكيد على ركعتي المغرب وركعتي العشاء، لأنها كما قالوا يعني بعض العلماء نقل عنهم الحافظ أنهم الصلاة الليلية الأفضل في البيوت، وإن كان هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ودأبه كما ذهب إليه الحافظ بن حجر، لكن استدلالا بالأحاديث الأخرى العامة والله أعلم.
في باب يتعلق بالمغرب
قال باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. قال عمر بن عبد الله بن أبي خثعمة قد ينسب إلى جده ضعيف. قاله الحافظ هذا الحديث ضعيف. قال أبو عيسى وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب. انظروا الآن هذا ثاني حديث يصفه بالغرابة ويعني به الضعف. غريب من حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن أبي عبد الله عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. ومنكر الحديث عند الإمام البخاري من أشد أنواع الجرح. ولذلك فهنا هذا تفسير من الإمام الترمذي رحمه الله ولتنكر في ألفاظ الجرح والتعديل. لأن الإمام الترمذي يقول منكر الحديث ثم قال إيش وضعفه جدا. هذه فائدة مهمة جدا. تنقل يعني تنقل في باب ألفاظ الجرح والتعديل والمراد وما المراد منها. لأنه بعض العلماء عنده اصطلاح خاص في بعض الألفاظ. ومنكر الحديث عند غير البخاري ما هو بهذه المنزلة. فأنت لما تقول منكر الحديث ضعيف جدا عند الإمام البخاري تستند أيضا لتفسير من الترمذي وهو تلميذه. فهذه فائدة مهمة انقلوها في دفاتركم. قالوا الحديث وقد روي عن عائشة من صلى بعد المغرب أخرجه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد المداني عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال منذر في الترغيب ويعقوب كذبه أحمد وغيره. انتهى. قلت قال الذهبي في الميزان قال أحمد إيش خرقت حديثه وكذبه أبو حاتم. لكن خرق حديثه وكذبه أبو حاتم ويحيى. وقال أحمد أيضا كان من الكذابين الكبار يضع الحديث. لا إله إلا الله من الكذابين الكبار يعني ما هو من الكذابين الصغر صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وقال منذري في الترغيب رواه ابن ماجه وابن خزيمة في الصحيح والترمذي كل من حديث عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه وضعفه جدا تضعيفا قويا. قال الذهبي في ميزان له حديث منكر أن من صلى بعد المغرب 6 ركعات من قرأ الدخان في ليلة حدث عنه زيد ومن قرأ الدخان في ليلة حدث عنه زيد بن حباب وعمر بن يونس اليمامي وغيرهما وهاه أبو زرعة. وقال البخاري منكر الحديث زاهد. إذن الحديث لا يثبت. ما أظنه يثبت حديث يعني في التطوع بين المغرب والعشاء. ما أعرف حديث بعينه ثابت في هذا والله أعلم. قال وفي الباب عن محمد بن عمار بن ياسر قال رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. قال منذري حديث غريب في الترغيب رواه الطبراني في 3 وقال تفرد به صالح بن قطان البخاري. قال حافظ المنذري صالح هذا لا يحضرني الآن فيه جرح ولا تعديل. قلت لم أجد أنا أيضا ترجمته فالله سبحانه وتعالى أعلم بحاله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. قال المنذري رواه النسائي بإسناد جيد وقد ورد في فضيلة الصلاة بين العشاءين غير هذه الأحاديث ذكرها الشوكاني في النيل. وقال بعد ذكرها الأحاديث المذكورة وإن كان أكثرها ضعيفة فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال والله أعلم. يعني ما في حديث ثابت بعينه في فضل الصلوات بين الصلاة بين المغرب والعشاء والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.